بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ولو كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وكان بإزائه مجانس. كان الكلام لأنه لو ظهرت الدراهم أو الدنانير ثمنا كانت أم مثمنا ظهرت معيبة. قلنا بالأمس بأنه تارة أن العيب هو من جنس الثمن، افترضوا بأن العيب ظهر في الثمن، تارة أن العيب لا من جنس الثمن كما أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا، وأخرى أن العيب من جنس الثمن كما لو فرض بأن العيب كان هو خشونة الجوهر أو كان اضطراب السكة ونحو ذلك. فهنا أيضا يأتي نفس الكلام السابق، وهو أنه تارة أن ما يقع بإزاء المعيب مجانس له، وأخرى ما يقع بإزائه ليس بمجانس له. يعني تارة إذا كان الثمن المعيب دراهم المثمن أيضا دراهم، وأخرى أنه إذا كان الثمن المعيب دراهم فما بإزائه ذهب وليس بدرهم. هنا توجد إذن صورتان. الصورة الأولى إذا فرضنا أنه كان بإزاء المعيب مجانس له، فهنا له الرد وليس له أخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يحصل ربا كما هو واضح، لأنكم إذا تتذكرون نحن في صفحة 379 هناك قلنا ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد، فلا يجوز التفاضل وإن كان أحدهما مكسورا والآخر صحيحا، أحدهما رديئا والآخر جيدا. فهنا لو أراد أن يأخذ صاحب السليم، صاحب الصحيح، صاحب الجيد، أراد أن يأخذ أرشا من قبل من هو أو ممن هو صاحب المعيب، للزم ماذا؟ للزم التفاضل، والتفاضل هنا مؤد إلى الربا. فلهذا قال ولو كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وكان بإزاء المعيب مجانس فله الرد، يعني فلمن كان بيده الصحيح والسالم له الرد، ولا يحق له أن يقبل ويطالب بالأرش بإزاء المعيب، فله الرد بغير أرش. لماذا؟ يقول لئلا يلزم زيادة جانب المعيب، هذه الزيادة المفضي إلى الربا، لأن هذا العيب الموجود ليس نقصا عينيا وإنما هو نقص حكمي كما تقدم بيانه فيما في الفرق بين النقص العيني أو النقص الحكمي والنقص العيني، لأن هذا النقص حكمي فهو هذا المعيب فهو في حكم الصحيح كما تقدم بيانه فيما سبق. وفي المخالف أما إذا فرضنا أنه كان بإزاء المعيب ماذا؟ مخالف من جنسه، لا موافق لا مجانس. وفي المخالف بإزاء المعيب يعني إذا كان بإزاء المعيب مخالف من جنسه لا أنه مجانس له، إن كان صرفان، هذا بهذا الشرط، أما إذا لم يكن صرفان فهذا الحكم لا يأتي. إذا كان صرفا يعني ماذا؟ يعني كان درهم بدينار، دينار بدرهم. أما إذا كان درهم بغير الدينار أو دينار بغير الدرهم في مقابل غير الدرهم فإنه صرف أو ليس بصرف؟ ليس بصرف. فستقول ما استمر سواء كان صرفا أو لم يكن صرفا؟ نقول لا، إذا كان صرفا فيجب التقابض في المجلس، إذا لم يكن صرفا فلا يجب التقابض في المجلس. واضح المطلب؟ فلهذا قال وفي المخالف، يعني إذا كان بما بإزاء المعيب مخالف لا مجانس، إن كان صرفا كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما الذهب والفضة معيبا من الجنس فله الأرش في المجلس والرد. التفتوا، إذا إذا يريد أن يأخذ الأرش لابد أن يأخذه أين؟ لابد أن يأخذه في المجلس، أو يستطيع أن يرد ولو بعد ذلك كما سيتبين. التفتوا جيدا للمطلب. إذا كان صرفا وكان مخالفا فالأرش لابد أن يكون متى؟ في المجلس، لأنه التقابض لابد أن يكون في المجلس. توضيح هذه العبارة أكثر سيتضح بعد ذلك. فله الأرش في المجلس والرد. يقول أما ثبوت الأرش له أي لأحد الطرفين فللعيب الموجود، يستطيع أن يطالب بالأرش في قبال العيب. فإن قلت أخر هنا تحصل الزيادة، يقول ولا محذور في الزيادة، لأن المفروض أنه ليس هما متجانسين وإنما هما ماذا؟ متخالفان في الجنس. فإذا حصلت زيادة حكمية أو حصلت زيادة عينية لا محذور فيها، ولا يضر هنا زيادة عوضه للاختلاف، لأن المفروض أن الثمن والمثمن مختلفان من حيث الجنس وإن كان صرفان. خب لماذا قلتم أنه يحق له أن يأخذ الأرش في المجلس، يطالب بالأرش داخل المجلس لا خارجه؟ قال واعتبر كون الأرش في المجلس لأنه ماذا؟ لأنه صرف، فلا بد أن يحصل التقابض أين؟ في مجلس العقد. خب هذا فيما يرتبط بالأرش. ووجه الرد ما هو؟ يقول ووجه الرد ظاهر، لأنه مقتضى، يعني الرد مقتضى خيار العيب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما هي الشرائط خيار العيب. قال بشرطه، يعني بشرط خيار العيب، لأنه سيأتي بعد ذلك بأنه لكي يتحقق خيار العيب لا بد من توفر مجموعة من الشروط. واحدة من الشروط أن يكون جاهلا بالعيب، وأما إذا كان عالما بالعيب فإنه لا يوجد له خيار العيب. كما في هذا قال أي بشرط خيار العيب كما لو كان جاهلا بالعيب فإن له الخيار، وأما بخلاف ما لو كان عالما بالعيب فليس له الخيار حينئذ. وكذلك من شرائط خيار العيب وعدم التصرف بعد العلم بالعيب وظهور العيب، فلو تصرف صاحب الخيار حينئذ بعد أن علم بالعيب سقط خياره. هذا قال بشرطه، يعني بشرط خيار العيب الذي سيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله تعالى في بحث الخيارات. هذا السؤال، له الأرش وله الرد في مجلس العقد، وهذا مما لا إشكال فيه، يعني إذا ظهر أحد النقدين معيبا وكانت المعاملة صرفا فلصاحب السليم والصحيح أن يطالب بالأرش في المجلس أو أن يرد في المجلس، انتهى كل شيء. إنما الكلام، كل الكلام، ما لو افترق، لو فرغنا بأنه كانت المعاملة معاملة صرفية وافترق، فهنا هل يحق للذي ظهر هل يحق للذي يريد أن يدفع الصحيح وظهر الثمن؟ سيفترض أن الثمن كان معيبا حتى المسألة تكون واضحة. هل يحق للبائع أن يرد بعد التفرق وأن يطالب بالأرش، أو أنه لا يحق له أن يطالب بالأرش وإنما يختص أمره بالرد؟ افترضوا بأن الثمن ظهر معيبا حتى العبارة تكون واضحة، فهنا المطالب بالأرش من هو؟ هو البائع بعد، يكون باعتبار أن الثمن يدفعه المشتري، فإذا ظهر الثمن معيبا فالمطالب بالعرش من هو؟ المطالب بالعرش هو البائع. المطالب بالرد ويريد يفسخ البيع هو من؟ هو البائع. في مجلس العقد فإنه يوجد للبائع حق الإمضاء والمطالبة بالعرش، ويوجد له حق الخيار من خلال خيار العيب، ويوجد له حق الفسخ من خلال خيار العيب. إنما الكلام ما لو تفرق البائع والمشتري عن مجلس العقد، فهل يحق للبائع أن يرد أو لا؟ وهل يحق له أن يطالب بالعرش أو لا؟ السؤال هنا. قال وبعد التفرق له الرد. من حيث الرد البائع يحق له أن يرد، إلا أنه يحق له أن يطالب بالعرش أو لا؟ قال ولا يجوز أخذ العرش من النقدين. الثمن كان من الدراهم، الثمن كان من الدراهم، الآن يريد أن يأخذ عرشا من ماذا؟ من الدراهم، من نفس الثمن الذي كان. افترضوا بأن المثمن دينار ذهب وأن الثمن ما هو؟ دراهم. واضح، قلنا بأنه إذا كان مجانس لا يجوز باعتبار التفاضل فيه، إنما الأمر أين؟ في التخالف لا في في التجانس، في التخالف. الآن في التخالف السؤال هذا، وهو أنه يستطيع البائع أن يطالب المشتري بالأرش من نفس جنس الثمن أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ الجواب لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لكي يصح بيع الصرف لابد أن يحصل ماذا؟ التقابض في المجلس. وهنا هذا الجزء، هذا الجزء من الأرش الذي يريد أن يأخذه البائع هو جزء ماذا؟ هذا جزء الثمن بقى. الأرش هو ماذا؟ الأرش يعني أنت تريد أن تقول هذا الثمن الذي أعطيتني إياه ناقص للعيب الموجود، فلا بد أن تتمم الثمن، فالأرش هو جزء ماذا؟ جزء الثمن. ولا بد أن يحصل التقابض بينهما أين؟ في مجلس العقد. فهل يجوز أن يحصل التقابض بعد مجلس العقد أو لا يجوز؟ لا يجوز، يكون باطلا بهذا المقدار. فإذا صار باطلا بهذا المقدار يحصل ماذا؟ يكون صحيحا فيما قابل الصحيح، ويكون باطلا فيما قابل المعيب. هذا على التفصيل الذي تقدم إذا تذكرون. وقد يقول أنه باطل مطلقا، لماذا؟ لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. واضح المطلب؟ فلهذا قال ولا يجوز بعد التفرق، حالة صورة المسألة احفظوها، تخالف بين الجنسين والمعاملة صرفية، ويريد البائع أن يرد أو يأخذ الأرش بعد التفرق من المجلس. هذه احفظوا صورة المسألة، لأنه المسألة طويلة الذيل، تبدأ من هنا من صفحة 390 إلى حدود الصفحة 398. نحن سنتكلم في هذه المسألة، وهي مسألة ما لو كانت معاملة صرفية بين مختلفين وظهر الثمن مثلا معيبا، فهل يحق للبائع أن يرد أو لا يحق؟ الجواب نعم، يحق له أن يأخذ الأرش أو لا يحق له أن يأخذ الأرش. نقول إن أراد أن يأخذ الأرش من نفس جنس الثمن فلا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يوجد تقابض في المجلس، إنما الكلام في الصورة الثانية، في الحالة الثانية، وهو ما لو أراد البائع أن يأخذ العرش لا من جنس الثمن، أراد أن يأخذ حنطة بدل الدراهم، يجوز ولا يجوز؟ هو الكلام هنا. قال وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ العرش من النقدين لئلا يكون صرفا بعد التفرق. التفتوا جيدا، لأنه لو أراد أن يأخذ الأرش من نفس النقدين بعد التفرق يلزم أن يكون التقابض بعد التفرق من مجلس العقد، وهو مبطل للصرف. فيقول في الحاشية فيكون بيع الصرف بعد التفرق لأن من أخذ المعيب لم يتسلم تمام حقه في المجلس، مع أنه يلزم التقابض في المجلس ولو أخذ الأرش من غيرهما. الآن البائع لا يطالب بالأرش من النقدين حتى تقول بأنه وقع ماذا؟ حصل التقابض أو جزء من الثمني حصل بعد التفرق من مجلس العقد. يريد أن يأخذ الأرش لا منهما، لا من النقدين، من شيء آخر. يجوز أو لا يجوز؟ يقول وقال قول، أو هو العلامة رحمة الله العلامة الحلي، قال بأنه يجوز ولا محذور فيه. قال ولو أخذ الأرش من غيرهما قيل، والقائل العلامة رحمه الله جاز. لماذا يجوز؟ التفتوا إلى وجه العلامة. العلامة يقول بأنه تلك المعاملة تمت، تلك المعاملة التي وقعت بين الذهب والدرهم، بين الذهب والفضة، تمت. الآن هذا الأرش إذا أراد أن يأخذه من الدرهم تكون ماذا؟ ملحقة بالمعاملة السابقة. أما إذا أراد أن يأخذ الأرش من غير الدرهم، من غير جنس الثمن، فهي كأنها معاوضة جديدة. فإذا صارت معاوضة جديدة يوجد فيها أحكام الصرف أو لا يوجد فيها أحكام الصرف؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه يريد يأخذ حنطة، وإذا أراد أن يأخذ حنطة توجد فيها أحكام قانون الصرف أو لا يوجد؟ لا يوجد. فكأن هذه المعاملة الثمن انحل إلى قسمين، قسم منه فيه قانون الصرف وحصل التقابض في المجلس، وقسم فيه منه لا يوجد فيه قانون الصرف فلا يشترط أن يكون التقابض في المجلس. إذا كان الأرش من نفس الثمن، من جنس الثمن، كان ملحقا بقانون الصرف، فيكون التقابض بعد مجلس التفرق، بعد مجلس العقد، وهو لا يجوز. أما المفروض أنه هذا يريد أن يأخذ من النقدين ومن غير النقدين، من غير النقدين. فكأن الثمن، التفتوا جيدا، انقسم إلى قسمين، قسم منه محكوم بقانون الصرف وقد حصل التقابض في مجلس العقد، وقسم منه وهو المرتبط بالأرش، ولكن الأرش لا من جنس الثمن، من غير جنس الثمن، من غير النقدين، فهي معاملة مستقلة. فإذا كانت معاملة مستقلة لا يشترط فيها ما يشترط في بيع الصرف. هذا كلام من؟ كلام العلامة. قيل والقائل رحمه الله العلامة جاز. لماذا؟ يقول لأنه حينئذ كالمعاوضة بغير الأسماء. هذا المقدار المرتبط لأنه يعني حين أخذ الأرش من غير النقدين، لأنه يعني حين أخذ الأرش أو طالب البائع بالأرش من غير النقدين فهي معاوضة، ولكنها معاوضة بالأثمان أو بغير الأثمان، يعني معاوضة صرفية أو غير صرفية. غير صرفية فلا معنى لأن تكون محكومة بقوانين معاملة صرفية وبيع صرفي. يقول لأنه حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان فيكون جملة العقد، هذا العقد الواقع بينهما، بين البائع والمشتري، بمنزلة بيع فيما يرتبط بالأرش، وصرف فيما يرتبط بأصل المعاملة، والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق، وفيما يرتبط بالأرش ليس محكوما بقوانين الصرف حتى يكون أيضا أن يأخذه أين؟ يأخذه في مجلس العقد. واضح كلام العلامة مو واضح؟ ها؟ خب الآن نأتي إلى الإشكال. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشكل على كلام العلامة. العلامة ماذا فعل؟ التفتوا جيدا للمطلب. العلامة ماذا فعل؟ قال الثمن انقسم إلى قسمين، قسم منه دفع في مجلس العقد، وقسم منه هو الأرش، وهذان القسمان أحدهما في عرض الآخر. القسم الأول محكوم بقانون الصرف فيجري فيه أحكام الصرف، القسم الثاني وهو المرتبط بالأرش محكوم بقانون غير قانون الصرف فلا يجري فيه أحكام وقوانين الصرف. تعالوا إلى كلام العلامة. كلام الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. يقول أولاً لابد أن نعرف بأن العرش جزء من الثمن لو خارج عن الثمن. أنت عندما البائع يريد أن يطالب بالعرش، لماذا يريد أن يطالب بالعرش؟ لو سألنا الشارع لماذا أجزت للبائع أن يطالب بالعرش، يقول لأنه كان ينبغي على المشتري أن يعطيه الثمن كاملا، ومع فرض العيب في الثمن أعطاه الثمن كاملا أو أعطاه الثمن ناقصا. ففي قبال إعطاء الثمن ناقصا وضعنا له أرشا، أجزنا للبائع أن يطالب بالأرش، فالأرش هو جزء الثمن لو خارج عن الثمن، جزء الثمن في قبال العيب الواقعي في الثمن. بعد واضح النقطة هنا. إذن الأرش هي المقدمة الأولى، الأرش جزء الثمن، جيد جدا. السؤال الثاني، والثمن هو ماذا؟ ها؟ الثمن هو نفس النقد الذي أعطى من النقدين، هو هذا الثمن، لأنه بيع الأثمان بالأثمان، الصرف ما هو؟ بيع الأثمان بالأثمان. فإذا الأرش ما هو؟ جزء الثمن. والثمن ما هو؟ هو النقد الغالب، هذا النقد المتعارف. ما هو النقد المتعارف؟ هو بإزاء ما أعطى للبائع. إذا لابد أن يدفع إليه من غير النقدين أو لابد أن يدفع إليه من النقدين؟ ها؟ المشتري أو البائع ماذا يستطيع أن يطالب؟ يطالب من غير النقدين؟ لو يطالب بالنقدين له الحق. من حق البائع أن يطالب بالجنس بالأرشة من جنس الثمن أو ليس له الحق في ذلك؟ ها؟ له الحق في ذلك. فإن قلت العلامة يرجع يقول قل بائع ما طالب بها، طالب ماذا؟ بما هو عوض عن الأرش. الأرش صحيح هو النقد، ولكن البائع طالب الناقد لو طالب ما هو عوض للنقد. أي منهما طالب؟ من غير النقد طالب من خلال الاتفاق بينهم، لأنهم كانوا يعلمون بأنه إذا أراد أن يأخذ البائع من النقد يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون التقابض في مجلس العقد، لو خارج مجلس العقد خارج مجلس العقد. فاتفقا فيما بينهم، فاتفق على ماذا؟ على أن لا يأخذ الأرش من نفس جنس الثمن، وإنما يأخذه ماذا؟ من غير النقدين. سؤال، هل أذهنكم يمن عبارات دقيقة جدا والمطلب أيضا عميق؟ سؤال، إذن الذي جاء في عهدة المشتري هو ذلك العوض من غير النقدين، أو الذي جاء في عهدته وذمته هو من النقدين؟ ها؟ أولا من النقدين، لأنه قلنا بأنه الأرش جزء من الثمن، والثمن ما هو؟ من النقد الغالب. إذن الذي جاء في عهدة المشتري ما هو؟ الذي جاء في عهدة المشتري من النقدين، يعني من الدراهم. هسه الآن بعد الاتفاق يريد أن يعوض ما في ذمته من النقد بماذا؟ بغير النقد. إذن هذا التعويض يكون في عرض القسم الأول وفي طوله. أحسنتم، تبديل الأرش الذي هو من النقدين في ذمة المشتري، تبديله إلى غير النقدين، هذا في طول المعاملة الأولى وفي عرضها في طولها. لماذا؟ يعني أولا لابد أن يثبت النقد وهو الأرش، يثبت الأرش من النقد في ذمة المشتري، ثم تحصل ماذا؟ معاملة بين البائع والمشتري بتبديل ذلك الأرش الذي هو من النقد إلى غير النقد. يقول لي سيدنا شنو الفرق؟ نقول ها، العلامة رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال أحدهما معاملة واحدة تنقسم إلى قسمين، أحدهما في عرض الآخر، لكن تبين هنا أحدهما في عرض الآخر لو أحدهما في طول الآخر. العلامة ماذا قال؟ قال نفس المعاملة الثمن ينقسم إلى قسمين، قسم بصرف وقسم بيع. هكذا لو أنه هي صرف ثم الذي هو أرش نريد ماذا؟ أن نبدله إلى عوض عن الأرش من غير النقد. تقول لي سيدنا ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ سواء كان الأرش في عرض القسم الأول لو كان ماذا في طوله. أقول ها، الفرق هذا، وهو أنه إذا قلنا أن الثابت في عهدة شخص المشتري هو النقد لا غير النقد، إذن يستطيع أن يطالب البائع أو لا يستطيع أن يطالب؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فإذا لا يستطيع أن يطالب كيف نرتب عليها معوضة أخرى؟ إذن أولا أنتم في الرتبة السابقة، تعالوا اجعلوا لنا أن الأرش يكون في عهدة المشتري من الناقد حتى نجري عليه ماذا؟ معاوضة جديدة. وهو يمكن وفي المقام يمكن أن يكون الأرش من الناقد في عهدة المشتري أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه لا يكون صرف. إذن صحة المعاملة الثانية فرع ماذا؟ فرع صحة المعاملة الصرفية. والمعاملة الصرفية في المقام صحيحة أو غير صحيحة؟ ها؟ لماذا غير صحيحة؟ لأنه جزء من الثمن فيها لم يتقاضى في المجد. هاي المعاملة الثانية يعني تعويض الأرش من النقد بغير النقد، متى يمكن؟ إذا صحت المعاملة الأولى. والمعاملة الأولى يمكن تصحيحها أو لا يمكن تصحيحها؟ لا يمكن تصحيحها. لماذا؟ لأنه إذا قلنا ينتقل الأرش من النقد في ذمة المشتري وفي عهدته، هذا معناه أنه حصل التقابض في المجلس أو لم يحصل التقابض في المجلس؟ لم يحصل التقابض في المجلس. إذن المعاملة الثانية متفرعة على صحة المعاملة الأولى، والمعاملة الأولى لا يمكن تصحيحها لأنه لم يحصل هناك تقابض في المجلس. إذن كلام العلامة تام أو غير تام؟ بلي غير تامين. إذن إذا قلنا أنه في قبال الأرش لو طالب بغير النقدين، قلنا أنه في عرض القسم الأول من الثمن يصح، أما إذا قلنا في طوله يصح أو لا يصح؟ بعد لا يصح. وفي المقام هذه المعاوضة التي عبر عنها هي بيع وطرح، هذا البيع الإضافي هو في طول ماذا؟ في طول صحة معاملة الصرف. وفي المقام معاملة الصرف صحيحة وغير صحيحة؟ غير صحيحة. واضح إشكال الشهيد الأول والشهيد الثاني أو غير واضح؟ بس تتعملون إن شاء الله يتضح، لأنه بعد ذلك الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه سيأتي ويناقش ما أشكله على العلامة، ثم يرد ما كذا 3-4 مرات إلى أن ينتهي إلى نتيجة. ويشكل يعني ويشكل قول العلامة بأن الأرش جزء من الثمن، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والمعتبر في الثمن النقد الغالب، هاي المقدمة الثانية. نتيجة، فإذا اختار الأرش لزم ماذا؟ لزم النقد الغالب، يعني لزم أن يعطي من جنسي الثمن، وإذا أراد أن يعطي من جنس الثمن يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون التقابض بعد التفرق، وهو مبطل لبيع الصرف. واتفاقهما. فإن قلت بأنه البائع لا يريد أن يطالب بالأرش، يطالب الأرش من نفس النقد حتى يلزم ماذا؟ أن يكون التقابض بعد التفرق، يريد أن يطالب بالأرش من غير الناقد. يقول صحيح يمكنه ذلك، ولكنه هذا الاتفاق بين البائع والمشتري فرع صحة معاملة الصرف، والمفروض أن معاملة الصرف ما هي؟ غير تامة. واتفاقهما يعني البائع والمشتري على غيره يعني على غير الناقد في الأرش في مطالبة الأرش معاوضة جديدة، ولكن معاوضة جديدة على أي شيء؟ معاوضة يعني بيع، معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشا، هذه معاوضة، ولكن معاوضة على أي شيء؟ على النقد الثابت في الذمة أرشا. ويمكن أن يكون النقد ثابت في الذمة أرشا أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه هذا معناه أنه يلزم أنه يطالب بالنقد، يجوز له أن يطالب بالنقد فيحصل التقابض وراء مجلس قال معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشا، لأنه معاوضة على نفس، لأنه نفس الأرش، هذا الذي أخذه البائع من الشنطة هذا الأرش له معاوضة على الأرش الثابت. هذا مو أرش، هذا الأرش هو ماذا؟ هو ذلك النقد الذي ثبت في ذمة المشتري. التفتوا هذه العبارة في صفحة 392 في الحاشية، واضح الحاشية هنا. قال والحاصل أن ما في ذمة البائع بعد اختيار الأرش لا يكون، طبعا هو ضارب مثال البائع، احنا ضربنا مثال المشتري مو مهم، لا يكون إلا نقدا، وهو الذي يصح أن يقال له إنه أرش، والتقابض في مثله بعد التفرق مبطل له، وما اتفق عليه من غير النقدين لا يقع أرشا، وإنما هو اتفاق جديد على تبديل ما في الذمة. وهذا الاتفاق متى يصح؟ وهذا الاتفاق إنما يصح إذا لم نقل ببطلان بيع الصرف بمجرد اختيار الأرش، بمجرد أنه اختار الأرش يعني ماذا يطالب؟ يعني يطالب بالنقد، وإذا طالب بالنقد يصح البيع أو يبطل بيع الصرف؟ يبطل بيع الصرف. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشهيد الأول على مقالة العلامة. الآن يريد أن يدفع مو مقالة العلامة، يريد أن يدفع الإشكال الذي أورده على العلامة. التفتوا جيدا، الإشكال لعله أدق من، أقول دفع الإشكال أدق من نفس الإشكال. يقول الشهيد الثاني رحمة الله تعالى على هذه الأبحاث بيني وبين الله جدا مفيدة للطالب، يعني تعلمه بأنه كيف يستطيع أن يتعامل مع الأقوال. بس أنت لو تنظر إلى قول العلامة وجدته تام الحق والإنصاف، نظرت إلى إشكال الشهيد الأول وجدته ماذا؟ تام الحق والإنصاف. وستنظر إلى دفع الإشكال من الشهيد الثاني، ستنظر إلى دفع الإشكال للشهيد الثاني، تجده الحق والإنصاف أيضا تام، ثم يأتي ويشكل على الدفع وهكذا. والاجتهاد هو هذا، وإلا الاجتهاد مو أنه جنابك تحفظ الأقوال، الاجتهاد هو معرفة الأقوال وكيفية الدفاع عنها. يعني أنت ما تختار قول تستطيع أن تدافع عن ذلك القول أو لا تستطيع. يقول الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه متى يتعين حين وقوع المعاملة أو حين مطالبة البائع بذلك؟ يعني الآن وقعت المعاملة، ذهب وفضة والفضة معيبة، هذه بمجرد أنه كانت الفضة وهي الثمن معيبة ثبت للبائع حق الأرش في ذمة المشتري، أو عند مطالبته بالأرش يثبت حقه في ذمة المشتري، أي منهم؟ ها؟ بس الأخ يقول حين البيع، ليش؟ وجنابك تقول حين المطالبة، لماذا؟ جيد، لماذا؟ أحسنتم، هو من حقه أن يرد، لماذا أرش؟ البائع يرد المعاملة، يرد المعاملة، إذا ثبت الأرش مباشرة؟ ها؟ متى يثبت الأرش؟ إذا لم يقبل، إذا لم يرفض وأمضى المعاملة عند ذلك يطلب ماذا بالأرش؟ أما إذا أرد أن يرد المعاملة، أم له أرش أو ليس له أرش؟ ليس له أرش. إذن ماذا؟ إذن مو من حين العقد يثبت في ذمة المشتري الأرش الذي هو الناقد للبائع، ليس هكذا، وإنما متى يثبت؟ ها؟ حين مطالبة البائع بالأرش، وإلا إذا لم يطالب وأراد أن يرد، هل للبائع حق الأرش في ذمة المشتري أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. تقول النتيجة شنو الفرق سواء كان هنا أو هناك؟ قلنا إذا قلنا أن الأرش يثبت حين العقد، إذن هو جزء الثمن من حين العقد، فلو أراد أن يأخذ الأرش بعد العقد أخذ الثمن بعد التفرق، أو أخذ جزءا من الثمن بعد التفرق. إذا ثبت الأرش حين العقد، هذا معناه أنه من حين العقد كان ينبغي أن يدفع الأرش لأنه جزء من الثمن، وهو لم يدفعه، الآن يريد أن يدفع جزءا من الثمن بعد التفرق من العقد، صحيح هذا في بيع الصرف أو مبطل له؟ مبطل له. ولكن إذا قلنا أن حق الأرش، أن الأرش لم يأتي في ذمة المشتري حين العقد، وإنما جاء في ذمته متى؟ حين اختيار البائع للأرش. إذن متى اشتغلت ذمة المشتري بالأرش؟ ها؟ حين الاختيار لو حين العقد؟ ها؟ حين الاختيار. ومن حين الاختيار لابد أن يدفع إليه في مجلس الاختيار، وإلا لو تفرق فيكون مبطلا له، لأنه نحن ندور مدار أن الثمن متى جاء في ذمة، في ذمة المشتري، ذاك المقدار من الثمن يعني نصفه افترضه جاء في ذمة المشتري حين العقد وهو حصل فيه التقابض، هذا المقدار من الأرش جاء من حين العقد والآن جاء، ها؟ الآن جاء، سموا هذا الآن، سموه زمن الاختيار، مجلس الاختيار سموه. كيف كان عندنا مجلس العقد؟ لا، عندنا مجلس الاختيار. لابد أن يقبض الأرش في مجلس الاختيار، فلو تفرق بطل بيعه. واضح صار المطلب؟ طيب. إذن هو يطالب بماذا؟ من حقه أن يطالب بالناقد في مجلس الاختيار، ومن حقه أن يبدله، بدل أن يأخذ الناقد يأخذ ماذا؟ يأخذ حنطة. من حقه أو ليس من حقه؟ البائع من حقه أو ليس من حقه؟ كما في مجلس العقد، افترض أنا بعت دينار بدرهم، ثم عندما أراد المشتري أن يسلمني الدرهم قلت تعطيني دراهم أعطيني بدل حنطة، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز. كذلك في المقام، هذا البائع في زم في مجلس الاختيار كان له الحق بأن يأخذ الأرش من الناقد، ومن حقه ماذا؟ أن يأخذ عوضا عنه وهو الحنطة، بل أكثر من ذلك، من حقه أن يتنازل، ليس من حقه ذلك؟ ها؟ أصلا يتنازل وفقط يبدله، أصلا يتنازل يبرئ ذمة المشتري. في مجلس الاختيار، ها؟ بلي؟ يعني شنو؟ لا ما موجود، وهذا أحد الإشكالين اللذين سيوردهما الشارع على ما دفع به إشكاله الأول. قلنا بعد المسألة ما منتهي. الآن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى على أشكل على العلامة، والآن بهذا البيان يريد أن يدفع ماذا؟ إشكاله على العلامة، إلا أنه يرد عليه على هذا الدفع يرد إشكالان. الإشكال الأول أنه في مجلس الاختيار يستطيع أن يطالب بالنقد أو لا يستطيع، ينبغي أن يكون يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ أقول مجلس الاختيار فرضنا بأنه مجلس الاختيار الأرش من النقد، أين يدفعه؟ في مجلس العقل ومجلس الاختيار حين تعلق الذمة. ومتى تعلقت بذمتي؟ مجلس العقل ومجلس الاختيار. فإذا يحق للبائع أن يعني يطالب بالنقد في مجلس الاختيار. يقول ولم يقل أحد من العلماء بذلك، بأنه يستطيع أن يأخذ الأرش من ماذا؟ من النقد. لأنه قال إذا تذكرون قال ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين ولو كان في مجلس اختيار الأرش. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أن هذا الأرش مسبب من أي شيء؟ من العقل، مسبب من العيب الذي كان حين العقل، فمرجعه إلى هناك. فالأرش حصل من أين؟ من هنا، ولكن حصل متزلزلا لو مستقرا. أحسنتم. إذن مو أنه لم يحصل الأرش، الأخذك قال حصل الأرش، ولكن حصل الأرش مستقرا في ذمة المشتري لو متزلزلا. فإن اختار البائع الأرش صار ماذا؟ صار مستقرا، وإن لم يختر ذلك وأبطله ورد المعاملة لا يكون هناك أرش في ذمة المشتري. لماذا؟ لأن العيب حصل من زمن العقد، العيب كان في زمن العقد، فإذا الأرش أيضا حصل من أين؟ من زمن العقد، ولكنه حصل متزلزلا متوقفا على اختيار البائع له، فإذا اختار الأرش استقر، وإن اختار الرد انعدم. هذان إشكالان على الدفع الذي ذكره للإشكال الأول. قال خلنا نقرأ العبارة. ويمكن دفعه، يعني ويمكن دفع الإشكال بأن الثابت وإن كان هو النقد، لكن لما لم يتعين هذا النقد، ماذا يتعين؟ من حين العقل ومن حين الاختيار. قال لكن لما لم يتعين النقد إلا باختيار البائع الأرش. لماذا؟ يقول إذ لو رد البائع لم يكن الأرش ثابتا. جواب لما، لكن لما لم يتعين كان ابتداء تعلق الأرش بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة، هذه اختياره خبر كان ابتداء تعلقه اختياره، يعني اختيار البائع، يعني زمن اختيار البائع. فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر حينئذ قبضه، يعني قبض الأرش قبل التفرق، ولكن قبل التفرق من مجلس العقل وقبل التفرق من مجلس الاختيار. لماذا؟ لأنه في هذا الآن حصل تعلق الأرش في ذمة المشتري، مو من حين العقد تعلق الأرش في ذمة المشتري، مراعاة للصرف. وكما يكفي، طب إذا كان الأمر كذلك الآن في مجلس الاختيار تعلق، كما أنه يجوز له أن يطالب بالنقد يجوز له أن يعوضه ويطالب بعوض الأرش، يأخذ حنطة بدل ذلك. وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق، كذا يكفي دفع عوض الأثمان قبل التفرق، مو فقط دفع عوضها بل مطلق براءة الذمة من يطلب منه، مو فقط أنه يستطيع أن يستبدلها بالعوض، بس يستطيع أن ماذا؟ أن يبرئ ذمة المدين من الطلب. هذا يطلب منه يعني المدين، منه يعني من الدين من الطلب. بل مطلق براءة ذمتي، يعني يستطيع البائع أو الدائن أو من له الحق أن يبرئ ذمة من عليه الحق من ذلك الحق، مطلق براءة ذمة من يطلب منه، يعني المطلوب يعني المدين منه أي من ذلك الطلب. فإذا اتفقا على جعل الأرش من غير النقدين جاز، وكانت المعاوضة كأنها واقعة ماذا؟ بغير النقدين، فلا محذور فيه. وفي هذا الدفع على الإشكال الأول، وفيه أن ذلك هذا القول يقتضي جواز أخذه أي أخذ الأرش في مجلس اختياره، أخذه من ماذا؟ من النقدين أيضا. ولا يقولون به، يعني لم يقل أحد من الفقهاء بذلك ما تقدم، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين. ولزومه أي ولزوم الأرش يعني وتعين الأرش متى يكون؟ ولزوم الأرش وإن كان موقوفا على اختيار من له الأرش على البائع، إلا أن سبب الأرش متى؟ العيب الثابت حالة العقد. فإذا كان الأمر كذلك فقد صدق التفرق قبل أخذ الأرش، وإن لم يكن الأرش مستقرا في ذمة المشتري بعد اختيار البائع يكون مستقرا، والحق يأتي، والحمد لله رب العالمين.